رأيتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء 26 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء 6 من صحيح السيرة، وما زال حديثنا متصلا حول حجة الوداع. في اللقاء السابق رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب أصحابه بالبطحاء، وبين لهم أنه إن لم يسق الهدي معه لكان تحلل كما تحللوا، فطابت نفوسهم. أثناء ذلك جاء علي رضي الله عنه من اليمن، كان النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى اليمن، فجاء من اليمن ومعه ساق هديا معه من اليمن أيضا، كما ساق النبي عليه الصلاة والسلام هديا أيضا معه. فلما جاء، فأول ما دخل على فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، فوجدها قد تحللت، اكتحلت وترجلت، سرحت شعرها وارتدت ثيابا صبيغة يعني ملونة تتزين لزوجها الذي كان على سفر، فأنكر ذلك عليه لأنه على علمه السابق أنه لا عمرة في موسم الحج ولا تحلل في هذه الأيام، فأنكر عليها وقال لها: من قال لك ذلك؟ قالت: أبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كان علي رضي الله عنه يقول في العراق: فذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام محرشا على فاطمة، فقلت له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن فاطمة قد اكتحلت وترجلت وارتدت ملابس صبيغة ملونة، فلما سألتها من أمرك بهذا قالت: أبي. قال: نعم، أنا أمرتها. فثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عليا رضي الله عنه، قال: بماذا أهللت يا علي؟ أي ماذا قلت في تلبيتك وفي إهلالك بالمنسك؟ فقال علي رضي الله عنه: قلت: اللهم إني أهل إليك بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من فقه علي رضي الله عنه، فهو يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يعلم ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج قبل هذا في حجته الوحيدة. إذا كان من فقهه ومن فطنته أنه قال هذا الكلام حال على ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أهل إليك بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إني قد سقت الهدي معي، فابقى على إحرامك حتى انتهاء المناسك. فكان مجموع ما ساقه النبي عليه الصلاة والسلام من الهدي وما جاء به علي رضي الله عنه 100 من البدن من النوق يعني. النبي عليه الصلاة والسلام وصلنا إلى اليوم الثامن، لكن قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ فقالت: حط. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني هذا أمر يعني إيه كتبه الله على بنات آدم، فافعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. بعض أهل العلم فائدة، بعض أهل العلم استدل من ذلك على جواز قراءة الحائط للقرآن، قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهها عن قراءة القرآن، ولا شك أن يعني الناس في هذه الأيام المواسم يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى، فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، فعلي كل ما يفعل الحاج والحاج يقرأ القرآن إلا أن تطوف بالبيت، فنهاها فقط عن الطواف بالبيت، وقالوا لا يجوز يعني تأخير البيان عن مقتضى الحاجة، المقتضى الحاجة، وأن حديث لا يحل القرآن لجنب ولا حائض ليس بصحيح. هذه مسألة فقهية خلافية، لكن جاءت على ذهني يعني وأنا أتكلم في ما قالته عائشة رضي الله عنها وما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، يوم التروية، فأحرم الناس الذين كانوا قد تحللوا الصحابة رضي الله عنهم، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إلى منى، إلى منى، فوصلها النبي عليه الصلاة والسلام ظهرا، فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وفي رواية والصبح، والفجر والصبح هما كلمتان مترادفتان لفريضة الفجر، فصلى خمس صلوات صلى الله عليه وسلم، يقصر الصلوات لكن لا يجمعها، لكن لا يجمعها، كما وصف الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يقصر الصلاة، كان على سفر لكن كان لا يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم، وبات في منى حتى صبيحة يوم عرفات، حتى وصلى الصبح، ثم انتظر حتى طلعت الشمس، ثم تحرك النبي عليه الصلاة والسلام ومعه هذا الركب المبارك فوق 100,000 يتحركون ككتلة واحدة، عيونهم وقلوبهم متعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بضرب قبة خيمة في نمرة، ونمرة ليس من عرفات، يعني الراجح من أقوال أهله ليس من عرفات، فأمر بضرب هذه القبة للاستراحة لبعد المسافة ما بين منى وما بين عرفات، حتى زاغت الشمس، يعني جاء وقت الظهر، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن، فأذن بلال رضي الله عنه لصلاة الظهر، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر ركعتين، ثم أمر بلالا أن يقيم لصلاة العصر، فأقام بلال لصلاة العصر، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة صلاة العصر ركعتين. يعني هنا في يوم عرفة جمع النبي عليه الصلاة والسلام في وقت صلاة الظهر جمع تقديم ما بين الظهر وبين العصر حتى يتفرغ الناس لأداء العبادة والوقوف بعرفة والاستغراق في العبادة وفي التذلل لله سبحانه وتعالى. وبعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه خطب خطبة عرفات، خطبة عرفات صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الخطبة بأن حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه كما في سائر خطبه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وحرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا إن دماء الجاهلية موضوعة، ألا إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين، وأول دماء أضعها تحت قدمي دمانة، دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد، يعني بمعنى أنه لا ثأر على ما كان من قتل قبل ذلك في الجاهلية، فهذا وضعه النبي عليه الصلاة والسلام في أكبر تجمع يخطب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه تحت قدمي ربانا، ربا عمي العباس رضي الله عنه، إذ كان العباس رضي الله عنه يقرض الناس وينتظر عليهم مقابل زيادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم ما كان من ثأرات في الجاهلية من دماء في الجاهلية، وقال موضوع تحت قدمي هاتين، وحرم الربا، وحرم الربا، وبدأ بنفسه وبأهله صلى الله عليه وسلم حتى يكون قدوة وأسوة صلى الله عليه وسلم. وأول ربا أضعه تحت قدمي هاتين ربانا، ربا عم العباس. ثم أوصى بالنساء فقال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات عندكم، استحللتم فروجهن بكلمة الله وأخذتهن بأمانة الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي بالعقد والميثاق الذي واثق الرجل به ولي زوجته، وأن لهم عليكم أن لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربهن ضربا غير مبرح. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول بالسواك ونحوه، بالسواك ونحوه. ولهن عليكم أن تطعمهن وتكسوهن بالمعروف، يعني النفقة. ثم قال أيها الناس إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. أيها الناس إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. تقول أين السنة؟ ووردت في أثار أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، ولن يتفرق حتى يرد على الحوض، حتى يرد على الحوض. وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، أو كما قالوا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام أصبعه السبابة إلى السماء وينكتها إلى الناس، يعني يشير بها كذا ثم إلى الناس ويقول اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ صلى الله عليه وسلم الدين وشرائع الدين كما أمر صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكر في أكبر تجمع سيراه النبي عليه الصلاة والسلام بعينيه في حياته، إذ بعد ذلك بشهور قليلات سيموت رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكون بهذا قد وصلت لنهاية هذه الحلقة بفضل الله سبحانه وتعالى، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا،
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا،
نحو الحبيب والورى يشهدني.